ديسمبر 1707، وعلى قرابة 60 ميل شمال جوا على الساحل الغربي من الهند، كنوغي أنجري واقف فوق الحصن الساحلي اللي يحكمه يراقب الصخب في الميناء تحته. درازن من السفن التجارية تيجي وتروح، ترسي على أرصفة الميناء، تحمل التوابل والحرير الفاخر والمعادن الغالية، وهو متابع عينه تلاحق السفن المسلحة اللي تجمع إمدادات قبل لا تبحر في مغامرات جديدة. يناظر في البحر، يتأمل في الأفق، وبحر العرب يملاه بلا نهاية، اللي هو أكبر بحر في المحيط الهندي. مساحة مائية شاسعة تمتد من الساحل الهندي شرقا للقرن الإفريقي غربا. كلمته هي العليا، لكن الهدف هو السيادة المطلقة على أمواج هذا البحر الواسع. اليوم يؤرخ لحظة مهمة في رحلته لتحقيق حلمه، تو طالع من لقاء مع ملك المراثة اللي عينه رئيس البحرية، بالمقابل لدعم السياسي القيم منح كونوغي أنجري السيطرة التامة على أسطول المراثة وكل الحصون والبنية التحتية على طول ساحل الإمبراطورية اللي يقارب 315 ميل. مرعب الأوروبيين هالقبطان البحري الحين فخور بقوة ضاربة أعظم من أي هندي سبقه، وهو بعمر 29 سنة بس. كونوغي أنجري لازال في بداية المسيرة، أميرال المراثة، قرصان يصيد السفن اللي ترفع الأعلام الأوروبية في طريقه حتى يصير من أقوى من رفعوا أشرعتهم في مياه المحيط الهندي. احتفالاً بإصدار لعبة سكال أند بونز راية القراصنة، نعرفكم على قصص مجموعة من أشهر القراصنة في المحيط الهندي. دول القراصنة والبحار السفاحين والمتعطشين للدماء أرعبوا ونهبوا البحار، وأثبتوا أن القراصنة ما تنولد وإنما تصنعها الظروف. معكم عادل بارباع، وهذا بودكاست عصابات البحار، الحلقة الخامسة عن كونوغي أنجري أميرال القراصنة. ولد كونوغي أنجري في أغسطس 1669 بوسط حصن عسكري على جزيرة صغيرة تبعد حوالي 100 كيلو جنوب مومباي. أبوه كان بحار معروف يشتغل تحت أوامر إمبراطورية المراثة. أغلب مجتمع إمبراطورية المراثة كان من المزارعين والبحارة على الساحل الغربي للهند، في حدودها من مومباي شمالاً حتى جوا جنوباً، بكل ما فيها من أراضي شاسعة. في ذاك الوقت الهند كانت تحت حكم المغول، بس المراثة الهندوس بدوا يستقلوا عن الإمبراطورية المغولية شوي شوي. منذ منتصف القرن السابع عشر وما تلاه، شيفاجي زعيم المراثة بدأ بحملات عسكرية قوية لتوسيع أراضي المراثة. رغم قلة عددهم وضعف تجهيزاتهم مقارنة بالمغول، إلا أن جيوش المراثة قدرت تصد هجمات جيرانهم الأقوياء وحتى تحقق توسع في أراضيها. وحتى يثبت سلطانه، قرر ملك المراثة أنه يتوسع في النطاق البحري. ما كان الأسطول البحري من أولويات المغول، وكان التفضيل للفتوحات البرية بالمشاة أو الخيالة، وكان البحر سبيل تجارة لا أكثر. لكن المراثة كان لهم منظور مختلف، وفطنوا لأن السيطرة على البحر والساحل كانت خطوة مجدية على أكثر من جهة. على الصعيد العسكري، قوة الأسطول البحري تصير رادع لأي غزو بحري وتحد أي تقدم عسكري عليهم للبر فقط. وحتى على الصعيد الاقتصادي كان لها أهمية كبيرة. ليش؟ لأن منتصف القرن السابع عشر وضع الهند في قلب طريق تجاري جديد كلياً، تسعى القوى الأوروبية لتوسيعه من رأس الرجاء الصالح حتى ساحل الصين، بنية من ممالك العالم القديم لتصدير خيرات وكنوز الشرق الضخمة غرباً. التوابل النادرة، المعادن الثمينة، الأقمشة الغريبة وغيرها من الكنوز كان لازم تمر من الهند في مرحلة من المراحل، وقيمة هذه الكنوز كانت فلكية. وفي هذا العالم انولد كونوغي أنجري. مثله مثل أبوه وأغلب رجال طينته، قلبه يشد للبحر. وفي 1689 على عمر 20 ربيعا انضم لبحرية المراثة، تعلم الصنعة تحت عين أبوه اللي كان عنده 200 بحار تحت إمرته، وبفضل شجاعته وجرأته سرعان ما صار له اسم بين البحارة. في بداية مشواره كان كونوغي متخصص في الاستيلاء على سفن المغول التجارية، كانوا أعداءهم المسلمين هدف مغري. أغلب السفن اللي تمر قرابة ساحل المراثة كانت خفيفة التسليح ثقيلة الحمولة، معظمها كان متجه لسرات في المقاطعة الهندية الشمالية كوجارات، أو بالطريق للبحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية. من ميناء حصنهم جنوب مومباي، بحارة المراثة استولوا على سفينة ورا سفينة، مجرد ما يلمحوا شراع يرفرف في الأفق يصعدوا على ظهر جريفاتهم. هذه قوارب صغيرة وسريعة مجهزة بأشرعة ومجاديف تنقض على فرائسها العاجزة بلا حول ولا قوة. كم طلقة من المدافع ويقفز البحارة على ظهر السفينة. ما كان بحارة السفن هذه عندهم القدرة على مجابهة كونوغي أنجري ورجاله من المراثة اللي كانوا على قدر عالي من الوحشية عند اللزوم، ويذبحوا أول بحار يرفض الاستسلام. لما يتم الاستيلاء على سفينة كانوا يجيبونها للميناء ويسلبوها من كنوزها، كل ما عليها من خيرات يضخوها في الاقتصاد المحلي، والأسلحة والذخيرة ينقلونها لسفنهم. كونوغي أنجري صار له اسم كبير من خلال هالمواجهات، غالبا كان هو أول واحد يقفز على ظهر سفينة العدو، وعرف بمهارته العالية في المبارزة. كمان كان بحار فنان بقدرة عالية على الإحساس بالريح والتيارات المتلاطمة على سواحل الهند الغربية. ما طالت المدة حتى صار قائد حقيقي في مقدمة البحارة، وسير بطولاته والسفن اللي استولى عليها وصلت لملك المراثة. في 1698 لما أحد أميرالاته توفي في البحر، وقع اللقب والمسؤولية على كاهل كونوغي أنجري، رغم أنه كان بعده ما تعدى 30 من عمره، إلا أنه تسلم قيادة أكثر من 1000 رجل ودرازا من السفن المسلحة. الأميرال الشاب حط في باله تسخير هالقوة الجديدة عشان يحقق طموحاته الشخصية. الاستيلاء على غنائم سفن المغول ما عاد يكفيه، وصار يركز على السفن الغربية. ومن هنا كونوغي أنجري صار أميرال لأسطول قرصاني من الطراز الأول. كان النشاط الأوروبي في المنطقة جديد نوعا ما، وما زالوا يحاولون يثبتون أقدامهم في محاولتهم لرسم خرائط الطرق البحرية وإنشاء نقاط تجارية وتشكيل شراكات تجارية مع القوى المحلية. سلموا ممالك الغرب هالمهمة الشاقة لشركات تجارية خاصة زي شركة الهند الشرقية الإنجليزية اللي صارت واحدة من أكبر وأشهر هالشركات. بس ما كانت الوحيدة، حتى فرنسا والبرتغال وهولندا أرسلوا سفنهم الضخمة لتأمين نفوذهم في المنطقة. شركات الهند الشرقية كان لها هدف يطغى على غيره، وهو إنشاء شبكة تجارية مثل شبيهتها اللي صارت بين إنجلترا وإمبراطورية المغول منذ منتصف القرن 17. لكن ردة فعل المجتمع المحلي القوية كانت تعني أن الحكام الأجانب وجيوشهم الخاصة ما أضاعوا وقت في المهاترات والمفاوضات، بحكم أن هذه الشركات القادرة ما كانت تعاملهم مع شعوب المنطقة وما كان على أساس النبل والخير، بس يكون الهدف هو غرف الخيرات الموجودة في الهند ودول الشرقية. ما كان في قوانين تذكر، لكن الأميرال الجديد ما تأثر بهالتحديات. في بداية 1702 كان كونوغي أنجري في البحر قريب من ميناه الأصلي لما اعترض سفينة تجارية إنجليزية جاية من كاليكوت في جنوب الهند. الست رجال على السفينة هددوا يبلغون حاكم الشركة في مومباي، بس المراثة ظلوا على موقفهم. قرر كونوغي أنجري أنه يستولي على السفينة ويسجن طاقمها، ومع أن هذه ما كانت من أبرز إنجازاته بس وصلت الرسالة: هالمياه تحت سيطرتي، وأي من الأوروبيين يبغى يبحر هنا فعليه إبداء السمع والطاعة لي أنا.
ناني يا تشندا wali bigana kisha wali kufa hakuna aliyeshinda hakuna aliyeshinda.
مرت السنين واستمر الأميرال الهندي بتعقيد الحياة على السفن اللي ما زالت تبحر من عنده. مرة ورا مرة تكرر السيناريو، سفن إنجليزية أو هولندية أو برتغالية واثقة من نفسها أكثر من اللازم تدخل قريب جدا من شواطئ المراثة وتنزل تحت يده، وخزائن كونوغي أنجري تمتلي أكثر فأكثر، سجونه فاضت بطواقم هذه السفن. في مارس 1707 رفع كونوغي أنجري من مستواه بعد ما قضى كم يوم يدور في البحر. لقي البومبي، سفينة تجارية ضخمة من أسطول شركة الهند الشرقية، مزودة بدرزا مدافع وطاقمها 150 رجال. كانت هدف جديد كليا على الأميرال، لكن أنجري تصرف بكل ثقة. طلعوا معه شوية سفن وأمرهم بالهجوم. رجال المراثة انقضوا عليها وحاصروا السفينة الإنجليزية. صاحت المدافع والمراثة كانوا البادي بالعدوان، مصيبين الصارية وتلاها الهيكل اللي تهتك تحت القصف. حتى مع الهجوم العنيف اللي نزل عليهم استمر بحارة الشركة في القتال وما تراجعوا خطوة واحدة، حتى لما بدأت الحبال بخطافاتها تنزل على سطح السفينة أخذوا عيانهم على البنادق جاهزين لإطلاق النار، بس ما كانوا قد كونوغي أنجري ورجاله. اندفع الهنود على السطح وبسيوفهم الثخينة فرتكوا أعدائهم. المعركة صارت مذبحة وانهزم الإنجليز. الأميرال القرصان أمر رجاله بإفراغ العنابر ونقل الأسرى وجمع كومة من براميل البارود في نص السفينة. شعل الفتيل وتفرج على البومبي وهي تختفي في نيران انفجار البارود والخشب. في لندن والعواصم الأوروبية الأخرى صار اسم كونوغي أنجري معروف. شواطئ المراثة صارت مصدر خوف، وحتى يزداد الوضع سوء عليهم الرجل اللي كل يعتبره قرصان مهيب كان على وشك يترقى لرتبة أعلى. صار كونوغي أنجري الحين بحار معتبر، مشهور في أرض المراثة كشخصية مهمة، ودعمه كان مفتاح لأي واحد يبغى يصعد للسلطة. ومع اقتراب نهاية عام 1707 غزت الدراما البلاط الإمبراطوري في نزاع بين وريثين على العرش. واحد منهم كان يحظى بدعم الأميرال لكن الثاني لا. حتى يميل الكفة في صالحه عرض ثانيهم صفقة على أنجري مقابل دعم الأميرال له، يعين كونوغي قائد عام لكل أسطول المراثة، يعني آلاف الرجال ومئات السفن تحت إمرته، مما يعني أن كونوغي له حرية القرار في الاستراتيجية البحرية للأسطول. العرض كان مغري بشكل مريب، وكل اللي عليه يسويه هو أنه يوافق، وبالفعل وافق. بهالمنصب الجديد شرع كونوغي أنجري في مشاريع ضخمة. أمر ببناء حصون على طول الساحل كاملاً، وكان ناوي ينشئ 26 قلعة متوزعة على طول الساحل من شماله لجنوبه. كل مدخل، كل خليج، كل مصب، كله بيكون مغطى. وبنى حوض سفن يرمم ويدعم أسطوله. والأهم غير استراتيجيته في التعامل مع سفن التجار الأوروبيين. الآن صار مرحب بهم في موانئ الإمبراطورية، بس بشرط يدفعون ضريبة باهظة، وأي قبطان يرفض يقتل وتنهب سفينته ويتم الاستيلاء عليها. كمان جمع كونوغي أنجري طاقم شاطر في منشقين أوروبيين خبراء في قيادة أكبر سفنه. صارت السفن الحربية الهندية تحمل في قيادتها قراصنة إنجليز وهولنديين، واختار لمنصب آمر المدافع جيمس بلانتين، قرصان جامايكي وخبير في الأسلحة البحرية اللي رصد سفينته في الهند من كم شهر. لكن الشركات الأوروبية ما كانت سعيدة بالضريبة والاستراتيجية الجدد من أميرال بحرية المراثة، رفضوا أن يتم ابتزازهم من واحد يشوفونه قرصان مهما كلفهم الأمر. في الرابع من نوفمبر 1712 تعرضت سفينة HCS الجرين التابعة لحاكم شركة الهند الشرقية في مومباي لهجوم لأنها رفضت تدفع ضريبة دخول الميناء. البحار الهنود استولوا على السفينة، قتلوا واحد من ضباط الشركة الإنجليز وأخذوا زوجته رهينة. طلب كونوغي أنغري فدية 30,000 روبية مقابل إعادة السفينة، والإنجليز وافقوا مرغمين. رجعت لهم سفينتهم، لكن هالكة ومفرغة عن بكرة أبيها. بعد كم أسبوع قائد أسطول المراثة أسر سفينة حربية غاليون برتغالية بثلاثة أشرعة وثلاثين مدفع، واحدة ورا الثانية نزلت السفن تحت يد كونوغي، واضطر حاكم شركة الهند الشرقية ويليام إيسلابي أن يعترف بالواقع. بعد التفاوض مع أنغري وافق يدفع الضريبة، لكن الهدنة ما دامت طويلا. في 1715 رجع إيسلابي لإنجلترا، وجاء خليفته تشارلز بون اللي نقض الاتفاق. من أول أوامر مدراء الشركة كان القبض على كونوغي أنغري. ما إن وصل لمومباي شن الحاكم الجديد هجوم، لكن هذا ما حرك شعرة في راس قرصان المراثة، وأسطوله صد هجمات الإنجليز. وردا على ذلك استولى كونوغي أنغري على 3 من السفن التجارية لشركة الهند الشرقية، نهبها وطلب فدية للطواقم، ومرة ثانية حصل مطالبه. الإنجليز استنجدوا بالبرتغاليين طالبين العون، لأنهم هم كمان كانوا تأثروا بفعايل القرصنة لقائد أسطول المراثة، وسوا خططوا لعملية ضخمة. في 29 نوفمبر 1721 وصلت 4 سفن حربية، كل واحدة مسلحة بأكثر من 60 مدفع و6,000 جندي، لحصن قريب من مومباي اللي هو مقر كونوغي أنغري. لكن الأسطول تحت قيادة القائد توماس ماثيوز واجه مشكلة. حصن المراثة كان منيع، محمي بسفن هندية أثبتت جدارتها بشكل مخيف. الهجوم الهندي على السفن الإنجليزية والبرتغالية سبب خسائر كبيرة، خلى البحارة الهنود أصحاب اليد العليا. السفن الإنجليزية الأربعة اضطرت للتراجع، ومرة ثانية القرصان الذي لا يقهر طلع منتصر. بعد هالهزيمة النكراء رجع القائد توماس ماثيوز لإنجلترا، حيث حوكم بتهمة الخيانة. في لندن ما أحد قدر يفهم كيف قدر القرصان الهندي يصد الهجوم بدون تواطؤ منه. في 1723 شركة الهند الشرقية عينت حاكم جديد، واحد قرر ما يكرر أخطاء اللي سبقوه، واختار يهدي النفوس. مع رجوع السلام وتراجع حكم المراثة الإمبراطوري، استغل كونوغي أنغري الفرصة يزيد من قوته، واصل توسعه، فتح أراضي أكثر، وحتى سك عملته الخاصة. في 4 يوليو 1729 توفي كونوغي أنغري بأسباب طبيعية عن عمر 60 عام، أعظم قرصان في الهند على الأقل بنظر الأوروبيين. ترك الدنيا بعد ما بنى إمبراطورية داخل إمبراطورية. لليوم يتم تكريمه كشخصية تاريخية عظيمة في شبه القارة الهندية، وحتى سمي مقر البحرية الهندية على اسمه. أنا عادل بارباع، وهذا كان بودكاست من يوبيسوفت من إنتاج تراينجل ميديا هاوس. شكرا لاستماعكم.